وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن المحصل إذا دار أمره بين الأقل والأكثر، وأؤكد محصل الواجب لا نفس الواجب، فالمعروف بين الأعلام أنه مجرى الاشتغال، وهكذا علمنا الشيخ الخراساني في كفايته. ولكن قلنا هذا مطلب قابل للمناقشة والتأمل، فإن الأدلة على ذلك على ما ذكرنا نحن أربعة، وهي بأجمعها قابلة للمناقشة. ونحن كنا نركز في مناقشتنا في جميعها لجميع هذه الوجوه، كنا نركز على قضية، وهي قضية مشتركة في جميع في كل ردودنا على هذه الوجوه، وهي أنه بالنسبة إلى الأعلام الذين استدلوا بهذه الوجوه ذهبوا إلى مرحلة، وإن لم يصرحوا ذهبوا إلى مرحلة ماذا؟ الامتثال، وقالوا إن الذمة مشتغلة بمن؟ بالطهارة، وهي ليست مترددة مرددة بين الأقل والأكثر. نعم، ما يحصلها مرددة، فيلزم بحكم العقل الاحتياط، وذلك بالإتيان بمن؟ بالسبب الأكثر والأكبر، حتى نجزم بتحقق ماذا؟ ذلك الذي اشتغلت به الذمة وهو الطهارة. هم ذهبوا إلى مرحلة الامتثال، ونحن سوينا ذهبنا إلى مرحلة، قلت هاي قضية مشتركة، هاي إحنا أساس المطلب الذي ننطلق منه، ونطبق هذا على كثير، هاي أكدت عليه في المحاضرة السابقة والآن أكد. ونحن ذهبنا إلى مرحلة أسبق، ذهبنا إلى عالم شغل الذمة، وقلنا فلنذهب إلى الذمة ونلاحظ ما اشتغلت فيه، فما نتيقن الاشتغال به يلزم تفريغ الذمة منه يقينا، أما الذي لم نتيقن الاشتغال به لا حاجة بعد إلى الاحتياط في مثله، ونتمكن أن نقول إذا ذهبنا إلى شغل الذمة نقول الذمة ليست مشتغلة بالطهارة بما هي طهارة بقطع النظر عن السبب، وإذ الطهارة لا يعرفها العباد، لا يعرفها المكلف، كيف يكلفنا الشرع بالطهارة بقطع النظر عن سببها؟ إنه تكليف مرفوض، ما أريد أقول بما لا يطاق، أصعد اللهجة واتقد شنو همات تنفعل وتثبت لي أنه مقدور، لا 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 لا، هذا ليس قضية مقبولة، تكلفني بالمسبب الذي لا يعرف إلا من قبلك، إنه لا بد وأن يكلفنا بالمسبب من خلال السبب الذي هو يبينه، والسبب الذي بينه هو التسعة، وأما العشرة فشيء مشكوك فيه حسب الفاطر. فالذي نتيقن به هو اشتغال الذمة بالطهارة المسببة والحاصلة من خلال التسعة، هذا جزما اشتغلت به الذمة. أما الطهارة من خلال العشرة نشك في اشتغال الذمة بها فنجري البراء عن ذلك. هكذا ذكرنا في المحاضرة السابقة، ثم قلنا أنا هذا المهم حتى أربط محاضرتنا الجديدة، ثم قلنا نعم هذا يتم، أي ملاحظة المسبب وحده وحده وحده، هذا يتم وين؟ في باب المحصل العرفي والمسببات والسبب العرفي. هذا ذكرنا مثال ذلك، الآن محاضرتنا الجديدة من هذا. اي شو تنجس الذي بالذمة شو تنجس؟ هسه بعد اي خب عليه هسه انت ليش تفترض على انه توضيه؟ هسه قاعد اشيل ارداني، يلا ذمتي بي من مشغوله، ذمتي بي من مشغوله حتى اتوضا. هو ذمتي اقدر اقول ان مشغوله بالطهاره الذي تحصل من تسعه، اما الطهاره الذي تحصل من عشره والله ذمتي مشغوله تقدر تحليف. ونفس الشيء حتى لو امتثلت روح انت على عالم، ليش تغمض عيونك؟ مثل واحد يغمض عيونه يقول بعد ما انظر الى عالم شغل الذمه انا، لانه ما له معنى هم اذهب الى عالم شغل. انت ذمتك هي حتى انت امتثلت وخلصت وتمندلت من الوضوء، الان بالتالي نسالك ذمتك هي بالبدايه دي من مشتغله حتما اللي بيتحلف عليه الطهاره المسببه عن التسعه هذا احلف، فقد اتيت بذلك. بعد شكو عندك واقف روح صلي روح على شغلك بعد، فأتيقن أن ما اشتغلت به ذمتي قد أتيت به، بل أشك بلحاظ آخر وهو أنه، ولكن ذلك الشيء الذي أشك فيه هو لا أتيقن باشتغال الذمة به من البداية حتى يكون الشك مؤثرا في الامتثال. زين ها باعتبار لا يقينا لا يحصل لا يحصل، شلون يقين هذا؟ حتى المهم يكون تفرغ ذمتك، العقل شي يقول؟ العقل يقول انا العاقل، ايها الناس اسمعوا وعوا، الواجب عليكم ان تفرغوا الذمة مما تتيقنونه باشتغال الذمة به، أما الذي ما تتيقنون باشتغال الذمة به ليس عليكم تبعة وإلزام. هذا المختار يقول العقيد ماكو فرق، لا شنو هاي شنو بعد دائما يقول قبل الامتثال بعد الامتثال ما في شيء سوى. زين قلت وهذا يتم في المحصل ماذا؟ نعم ما ذكره المشهور يتم في المحصل العرفي ومثاله المحصل العرفي ما إذا فرض أن الشارع أوجب علينا قتل المفسد في الأرض كما هو واقع، أي يقتلوا أو يصلب، إنه أمرنا بالقاتل، والمحصل للقاتل شا شيء عرفي وليس أمرا شرعيا. إذ القاتل قضية ماذا؟ قضية عرفية لا يرجع فيها إلى الشر. وهكذا سببها أمر عرفي لا يرجع فيه إلى الشر. فالذي يدخله الشارع في ذمتنا هو القاتل فقط، لا القتل من سبب خاص. إذ ذلك خلف فرض كونه أي القاتل أمرا عرفيا يرجع فيه إلى العرف. إنه هنا يتم ما ذكره المشهور، الذمة مشتغلة بالقتل بلا تقيد بالسبب. فإذا شك أن موت الدماغ مع تحرك القلب، القلب بعد شنو يدوب، لكن الدماغ بعد شنو ما يشتغل، هو قتل أو ليس قتلا؟ هنا لا بد من الاشتغال، فإن الذمة قد اشتغلت بالنتيجة وهي القتل، لا النتيجة من سبب خاص من هذا السبب أو من ذاك، أي حيثية السبب لم تدخل في الذمة، فيلزم إحراز تلك النتيجة، ولا إحراز إلا إذا فرض أنه مات الدماغ ومات القلب. إنه هنا يتم ما أفاده المشهور. إذن ينبغي التفصيل بينما إذا كانت النتيجة المسببة نتيجة شرعية وسببها سبب شرعي، وبينما إذا كانت النتيجة نتيجة عرفية والسبب سبب عرفي، والاحتياط الذي ذهب إليه المشهور يتم في الثاني دون الأول، الذي هو يعني الأول هو المهم في محل، لأن احنا عادة حركتنا في مثل الطهارة وما شاكل ذلك من المسببات عادة هجي مسببات الشرعية. هذا بالنسبة إلى هذه إلى هذا التنبيه، وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب المحصل. وقبل أن نختم حديثنا نشير إلى هذا المطلب، وهو أننا ذكرنا في بداية هذا التنبيه مثال الوضوء والغسل والتيمم، وقلنا إن فيه احتمالين. هذا المطلب الذي أريد أبينه مطلب لطيف لا بأس به، وإن كان خارج عن مقامنا الأصولي، بس بالمناسبة ظريف لا بأس بالالتفات إليه. ذكرنا هذا المثال وقلنا إنه يوجد في هذا المثال احتمالان: احتمال أن يكون الواجب في ذلك يعني في الوضوء في الغسل والتيمم هو نفس الغسلات والمسحات، فيكون المورد من الشتى بين الأقل والأكثر في باب الواجب دون المحصن. ويوجد احتمال ثاني وهو أن يكون الواجب الذي اشتغلت به الذمة هو طهارة الجسد، فيكون المحصل دائرا بين الأقل والأكثر دون نفس الواجب. هكذا ذكرنا. والآن أريد أن أذكر أنه يوجد احتمال ثالث، وهو أن يكون الواجب هو الطهارة ولكن لا الطهارة المسببة عن الغسلات والمسحات، بحيث تكون هناك مغايرة بين الطهارة وبين الغسلات والمسحات. فالطهارة مسبب والغسلات والمسحات سبب، وأحدهما مغاير للآخر. كلا كلا، بل يوجد احتمال ثالث وهو أن يكون الواجب الطهارة المنطبقة على الغسلات والمسحات لا المسببة عن الغسلات والمسحات، بحيث يكون لها وجود مغاير، بل الطهارة هي منطبقة ومتحدة مع الغسلات والمسحات. ولا تقل إن هذا شيء مستحيل، فإنه يلزم اتحاد البسيط مع المركب، وقد قرأنا أن ذلك شيء غير ممكن. لا تقل هذا، باعتبار أن الطهارة أمر اعتباري وليست أمرا تكوينيا حتى يلزم ما ذكر. والمسألة من هذه الناحية، يعني من ناحية أن أي احتمال هو الصحيح من هذه الاحتمالات الثلاثة، المسألة من هذه الناحية متروكة إلى ذمة من؟ الفقه. ما نشوف. وهنا نريد أن نتكلم عن النتيجة بلحاظ كل احتمال. والسؤال هو أنه بناء على هذا الاحتمال، هل المناسب هو الاشتغال أو هو البراءة؟ وطبيعي ان هذا السؤال لا يطرح علينا، اي نحن الذين نبني علما على البراءة في مسألة الشك المحصن. اذ من الواضح ان الحكم عندنا واحد، سواء كان التردد في الواجب او كان التردد في محصن، وذلك الحكم الواحد والبراء. إن هذا السؤال يطرح علينا على المشهور، والمناسب شي يقولون؟ سألت افترض ماذا من المشهور؟ تتبنى رأي صاحب الكفاية أنه في الشف المحصن يبنى على الاشتغال. هنا شو تقول؟ تبني على البراءة أو تبني على الإشكال؟ مناسب شيء يصير؟ إن المناسب هو البراء، باعتبار أن الطهارة حينما اتحدت مع الغسلات والمسحات ولم يكن لها وجود مغاير لوجود الغسلات والمسحات. فالشك في الحقيقة سوف يصير شكا فيما اشتغلت به الذمة، فإن ذلك هو لازم الاتحاد. فبالتالي يشك المكلف أن ذمته اشتغلت بالطهارة المنطبقة على 9 أجزاء أو بالطهارة المنطبقة على 10. فالتردد تردد في أصل ما اشتغلت به الذمة. والخلاصة، هذا مطلب تنتفع به، الخلاصة إنه في باب الغسل والوضوء والتيمم توجد احتمالات 3. أريد ألخص تلخيص بسيط وعابر. فإن بني على أنها على أن الواجب هو الغسلات والمسحات، فذلك يعني أن التردد تردد بين الأقل والأكثر في الواجب، واتفقت الكلمة على البراءة. وإذا كان الواجب هو الطهارة المسببة فالمعروف هو الاشتغال، وأما إذا بني على أن الواجب هو الطهارة المتحدة مع الغسلات والمسحات فالمناسب هو البراءة. وبهذا ننهي حديثنا عن التنبيهات المذكورة، وبقي علينا أن نبحث عن ضابط مورد البراءة والاشتغال. عنوان جديد: جانبي ضابط مورد البراءة والاشتغال. عرفنا مما سبق أن ضابط البراءة هو الشك في أصل التكليف، فمتى ما شككنا في أصل التكليف فالوظيفة هي البراءة. بينما ضابط الاشتغال هو الشك في المكلف به، أو بالأحرى الامتثال. إن هذا الضابط بنحو القضية الكلية هو شيء واضح لا خفاء فيه وقد اتفقنا عليه، ولكن أحيانا يحصل خفاء من حيث الصغرى، وأن الشك يعني أن الشك في هذا المورد هو شك في أصل التكليف، أو هو شك في المكلف به، أو بالأحرى شك في الامتثال. فالخفاء قد يتحقق من حيث الصغرى. كما إذا فرض أن المولى قال أكرم العالم، وشككنا في شخص أنه عالم أو ليس بعالم، فهل هذا من الشك في أصل التكليف حتى نرجع إلى البراء، أو من الشك في المكلف به وفي الامتثال حتى نرجع إلى الاشتغال؟ إنه قد يحصل خفاء من هذا القبيل، وكما هو الحال في مثال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، إنه لو شككنا في كون هذا الحزام أو الثوب هو من حيوان يؤكل أو من حيوان لا يؤكل، إن ذلك هل هو من الشك في أصل التكليف أو من الشك في المكلف به؟ وفي هذا المجال نقول كل تكليف هو عادة يتركب من أمور ثلاثة: القيد أو ما يعبر عنه بالشرط، والمتعلق، والموضوع. هذه ثلاثة أشياء، والفارق بين المتعلق وبين الموضوع قد أشرنا إليه، في مقدمة دورتنا الأصولية، وهكذا أشرنا إليه في بعض الأبحاث، وحاصله حاصل الفرق. هذا خلي ذهنك الفرق حتى حينئذ تلتفت إلى بحثنا. إن الشيء إذا فرض أن الحكم كان يدعو إلى تحقيقه، أو يدعو إلى ترك تحقيقه، فذلك الشيء يسمى بالمتعلق. أما إذا كان لا يدعو إلى تحقيقه أو ترك تحقيقه، بل فرض أنه على تقدير تحقيقه على تقدير تحققه يثبت آنذاك الحكم، فذلك يصطلح عليه بالموضوع، من قبيل يحرم شرب الخمر إذا كان الشخص بالغا عاقلا. إنه في هذا المثال البلوغ والعاقل يكون ماذا؟ يكون قيدا للحكم. يعني الحرمة تثبت على تقدير تحقق البلوغ والحق. وأما الشرب فهو متعلق، لأن الحرمة تدعو لمن تدعو إلى هجري والزجري عن الشرب فهو متعلق. وأما الخمر الذي هو متعلق المتعلق فهو موضوع، يعني أن الحكم لا يقول أوجد الخمرة أو لا توجد الخمرة، وإنما يقول لو فرض أن هناك خمرا، لو فرض فآنذاك أنا أدعوك إلى من إلى اجتنابه وهجره والزجر عنه. فيصير الخمر موضوعا، يعني لابد من فرضه في البداية وتحققه في البداية، وآنذاك يثبت الحكم. ونتمكن أن نقول أن جميع قيود الحكم هي في روحها ترجع، علما ترجع إلى الموضوع من حيث الروح، وإن كانت بحسب المصطلح هي تسمى بالقيود، ولكن روحا كل قيد للحكم، كل قيد للوجوب أو للحرمة لذات الوجوب أو لذات الحرمة فهو موضوع. فالبلوغ والعاقل هما موضوع، فإنه يلزم أن نفترض تحقق البلوغ والعاقل، وآنذاك يثبت الحكم بالحرمة. فهما بحسب الصياغة وإن كانا قيدين، ولكنهما بحسب الروح موضوعان. فكل قيد للحكم هو بحسب الروح موضوع. وإذا اتضح هذا المطلب حينئذ نقول الشك تارة يكون في القيد، وأخرى يكون في المتعلق، وثالثة يكون في الموضوع. فإن كان الشك في المتعلق في القيد، يعني في البلوغ والعاقل، بأن شك الشخص أنه بالغ أو ليس في العقل فما له معنى، واحد يشك عاقل أو مو عاقل هذا متصور في البلوغ. فإلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.